بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن الآداب الدقيقة التي ينبغي أن يلاحظها الحاج في حجه، وبدأنا بأن يكون الإنسان في سفره مراعيا للمال الحلال وأن يترك الحرام، وكذلك ألا يعين الظلمة بالمال الذي يدفعه حراما. نعم.
الثالث، التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل على اقتصاد.
وطبعا هذا الأمر يفعله الإنسان ليس بقصد الترفه في نفسه فقط، يعني أنا أحيانا قد أرفه نفسي لماذا؟ لأعطيها شيئا من المباح لتتفرغ للعبادة، لكن أيضا أنا أفعل ذلك إكراما لمن حولي من الحاج، سواء كان من الرفقة أو من الحاج الذي أجتمع به هناك. لذلك أكثر الطعام وأكثر الشراب وأكثر ربما اللباس، لا لألبس أنا وآكل أنا فقط، وإنما ليكون ذلك توسعة على من معي في السفر وعلى من ألتقي به هناك.
وأعني بالإسراف التنعم بأطيب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترفين، فأما كثرة البذل فلا سرف فيه، إذ لا خير في السرف ولا سرف في الخير.
الإنسان مهما أنفق في الخير لا يكون مسرفا، قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. نعم.
كما قيل: وبذل الزاد في طريق الحج نفقته في سبيل الله عز وجل، والدرهم ب700 درهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره.
ما شاء الله.
وكان يقول: أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينا.
يقين بالله تبارك وتعالى أن الله يخلف عليه، أن الله يعني يصحبه في السفر ويخلفه في ماله وأهله وولده. فإذا أنفق لا يبالي بكثرة النفقة، لماذا؟ لأنه تلقى وعدا من النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وإذا سألوه أعطاهم، وإذا أنفقوا أخلف عليهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ومهما بذل الإنسان في تحصيل الحج المبرور فهو قليل، فلما سئل عن الحج المبرور قال: طيب الطعام وطيب الكلام. طيب الطعام وطيب الكلام.
فقيل له: يا رسول الله، ما بر الحج؟ فقال: طيب الكلام وإطعام الطعام.
ما شاء الله.
الرابع، ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن.
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
والرفث اسم جامع لكل لغو وخنا وفحش من الكلام.
والحقيقة أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يراعي هذا الأدب في حضره، فكيف في سفره؟ طيب كيف في سفره إلى الحج بالذات؟ طب كيف إذا كان في مكة وعرفات ومزدلفة؟ وكيف إذا كان محرم؟ كل هذه الأحوال تجعله أولى بأن يراعي حسن الكلام. والله تبارك وتعالى يقول: وهدوا إلى الطيب من القول.
ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشأن الجماع ومقدماته.
طبعا هذا الكلام من الرفث الممنوع أثناء الإحرام ولو مع الزوجة. لماذا؟ لأن هذا يشوش القلب ويخل بخشوع الإنسان في مناسك الحج.
فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والداعي إلى المحظور محظور.
فربما بدأ بكلمة وانتهى بالمعصية، وربما أدى إلى فساد الحج.
والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل.
وطبعا المعاصي حرام في غير مكة، لكنها في مكة أشد، والمعاصي حرام في غير حالة الإحرام، لكنها في الإحرام أشد.
والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقض حسن الخلق.
لكن الجدال ليس المراد منه كل نقاش يحصل، لا، وإنما هو الجدال في أمور الدنيا التي تكون يعني سببا لإيغار الصدور بين الحجاج، بين الرفقاء، بين المتعاملين. لذلك قالوا إنه ليس من البر يعني المفاصلة حتى في الأجر مع الجمال أو مع البائع، هذا من أمور الدنيا. أما لو كان إنسان عم يجادل في الدفاع عن الدين، أو عم يجادل حتى يمنع فتوى خطأ ويبين الحق فيها، هذا لا إشكال فيه، هذا جدال لنصرة الدين وللدعوة إلى الله عز وجل.
وقد قال سفيان: من رفف فسد حجه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. والمماراة تناقض طيب الكلام، فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه،
خصوصا أننا في الحج نجتمع بأناس يعني أحوالهم شتى، هناك العالم والجاهل والصالح والطالح والذي يفقه والذي لا يفقه، والذي عنده أدب والذي ليس عنده أدب. وأنت الآن في الطواف ترى صورا كثيرة جدا، وفي عرفات كذلك، وفي مزدلفة كذلك. إذا كل قضية الآن بدأت تستثير جدالا، من قضى الحج كله جدال، وبصير الآن الحج سبب لتفرق الأمة وتمزق الصف والعداوة والبغضاء. ليه؟ لكثرة ما نرى من اختلافات في قضايا دنيوية أو في مسائل دينية. يعني عادات الناس تختلف في طعامهم، في شرابهم، في لباسهم، في علاقاتهم فيما بينهم، وكذلك الأمور الدينية. فربما نجد المخالفات أحيانا لما أنا عليه من المذهب في مذهب آخر، وربما كان في مخالفات للدين كاملا. فأنا ماذا أفعل؟ الأشياء المباحة أعرض عنها، والأشياء المحرمة آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ثم أنسى الفاعل خلاص. متى ما بينت أنا لا أتابع. لماذا؟ لأن هذا ربما يفضي إلى جدال محرم.
فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصحابه.
يعني أنا الآن مثلا رأيت فلان مقصر بالعبادات، ماذا أفعل؟ أنبه، أذكر بلطف ثم أدعه. أنا الآن رأيت إنسان مثلا له عادات معينة في الطعام والشراب تخالفني، أعرض عنه، لا أقف عند ذلك. وإلا فمجال الجدال في ذلك كثير جدا،
بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عز وجل.
يعني أحيانا أنت في الطريق ربما تجتمع بأناس لهم عادات غير عادتك، تذهب إلى مكان النوم، ينام معك في الغرفة الواحدة أناس لهم طباع أخرى، لهم عادات أخرى، لهم يعني أساليب أخرى في الطعام والشراب والطهارة والنظافة. أنت الآن معتاد في بيتك أن تنام وحدك، أنت الآن تنام مع مجموعة من الناس، إن كان في السكن أو إن كان في عرفات أو إن كان في مزدلفة، وربما تبتعد عما تعودت عليهم من الرفاهية في الحياة. هذا كله أخواننا يزيد التوتر ويستثير الجدال. فلو أن الإنسان ترك نفسه مع الجدال لأدى إلى مشكلات كثيرة لا حد لها، وهذا كله مخل بمكانة الحج وبحكمة الحج.
ويلزم حسن الخلق، وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى.
يعني حسن الخلق له جانبان، من قبلك أن تكف أذاك عن غيرك، ومن قبل الآخرين أن تتحمل الأذى لو جاء من غيرك. هذا كله من إيش؟ من حسن الخلق.
وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال.
فالحج فيه صعوبات مادية، فيه فراق الأهل والوطن، فيه العشرة مع المخالف، هذا كله يستثير في الإنسان ضعفا في القوة وكثرة في المشوشات.
ولذلك قال عمر رضي الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. فقال: ما أراك تعرفه. الخامس: أن يحج ماشيا إن قدر عليه، فذلك الأفضل. أوصى عبد الله بن عباس
يعني
رضي الله عنهما
أن يخرج من بيته ماشيا. طبعا هذا يعني شيء قد يكون سفة طويلة أحيانا، فإذا الإنسان يعني ما استطاع ذلك قالوا يحج في المناسك، بيمشي من مكة لعرفات لمزدلفة لمنى، لأن كما يفعل الآن كثير من الناس. الآن بعض الناس لا يركب من مكة إلى عرفات ولا من عرفات إلى مزدلفة، وإنما يكون ذلك كله مشيا.
أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنيه عند موته فقال: يا بني حجوا مشاة، فإن للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة من حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 100,000. والاستحباب في المشي في المناسك والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق. وإن أضاف إلى المشي الإحرام من دويرة أهله فقد قيل إن ذلك من إتمام الحج.
سبحان الله.
قاله عمر:
وأتم الحج والعمرة لله. من معاني الإتمام قال أن يحرم من دويرة أهله، يعني من بيته. أنا طالع الآن من دمشق، بحرم من دمشق، إذن أنا أقضي الطريق كله وأنا محرم. طبعا هذا إذا كان يستطيع أن يراعي نفسه في أحكام الحج، ما يقع بمحظورات.
قاله عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم في معنى قوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤونة، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه.
سبحان الله. وخاصة إذا كان إنسان معتاد التنعم والترفه، فربما لو كلفته شيء من هذه المشاق ربما ساءت أخلاقه، وربما أدى إلى ضجره وإلى غياب المعاني القلبية والروحية، وربما أدى إلى فساد حجه. لذلك نحن الآن نتكلم هذه الآداب في الإحياء، نعم، لكن عندما يسألون الناس ماذا نقول لهم؟ لا يا أخي، اركاب الآن واطلع بالطائرة والآن كذا، لمراعاة لحالة الناس من الضعف وعدم القدرة على تحمل الصعوبات،
وأقرب إلى سلامته وتمام حجه.
نعم.
وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول، بل ينبغي أن يفصل. ويقال: من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف ويؤدي به ذلك إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل، كما أن الصوم للمسافر أفضل وللمريض ما لم يفضي إلى ضعف وسوء خلق. وسئل بعض العلماء عن العمرة: أيمشي فيها أو يكتري حمارا بدرهم؟ فقال: إن كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشي.
يعني إذا كان الإنفاق صعب عليه، لا، استأجر ودفع مال.
وإن كان المشي أشد عليه كالأغنياء فالمشي له أفضل.
بيقول لك أنا مستعد أنفق مال كثير وما أتعب. لا، أنت في حقك البذل سهل والمشي صعب، فافعل المشي لأنه أشق على النفس.
فكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه، ولكن الأفضل له أن يمشي ويصرف ذلك الدرهم إلى خير، فهو أولى من صرفه إلى المكاري عوضا عن ابتذال الدابة. فإذا كانت لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال، فما ذكره غير بعيد فيه. السادس، أن لا يركب إلا زاملة، أما المحمل فليجتنبه.
يعني الزاملة أن يأخذ ناقة عليها، يعني يركب هو على الجمال ومتاعه على جمال آخر.
إلا إذا كان يخاف من الزاملة ألا يستمسك عليها لعذر،
يعني إنسان ضعيف أو ربما كان امرأة يعني الآن ما تستطيع أن تثبت على الجمل، أو كان ربما أستر لها، فلا مانع أن يكون في محمل وفي هودج مثل غرفة صار على الجمل.
وفيه معنيان، أحدهما التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه، والثاني اجتناب زي المترفين المتكبرين. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها 4 دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشمائله،
وكان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا لا سمعة فيه ولا رياء.
وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وقيل إن هذه المحامل أحدثها الحجاج، وكان العلماء في وقته ينكرونها. فروى سفيان الثوري عن أبيه أنه قال برزت من الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان، فرأيت الحاج كلهم على زوامل وجوالقات ورواحل، وما رأيت في جميعهم إلا محملين. وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثير.
سبحان الله، الركب كثير أما الحاج قليل، يطالع فعلا يحج والحاج المقبول عند الله قليل.
ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج،
هذا نعمة أو هذا نعم من الحجاج، نعم
هذا نعم من الحجاج.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.